السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله عز وجل بالرسالة وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال المبحث 13: مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه صلى الله عليه وسلم. قال روى البيهقي أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا، فأرسل الله عز وجل إليه السكينة وريح شديدة خجوج لها رأس، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم عليه السلام، فكان يبني ساقا كل يوم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه: ابغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال له ابنه: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. قال وروى البيهقي من طريق آخر بمعناه، وزاد فيه أنه عندما انهدم بنته العمالقة، وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم، وعندما انهدم للمرة الثالثة بنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، وعندما أرادوا هدمه إذ هم بحية على سور البيت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه، فاجتمعت قريش عند البيت وتضرعوا إلى الله لزيل عنهم هذا البلاء، فأرسل الله طائرا فغرز مخالبه في قفا الحية، ثم انطلق بها يجرها حتى انتهى بها نحو أجياد، فتمكنت قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه اختصموا فيه، فقالوا: نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط، ثم ترفعه جميع القبائل. قال وروى الإمام أحمد وأهل السير أن قريشا عندما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه قالوا: اجعلوا بينكم حكما، فقالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه المطلوب. قالوا: ولولا حكمة الله وهداية رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل لسفكت الدماء. فقد روي أن الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 دون أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبير، حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: عندما أكملوا البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم فانكسرت قريبا من جدة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا نجارا عندها، فأخذوا الخشب بإذنه، وقدموا بالخشب والنجار الرومي ليبني لهم به عرش الكعبة. قالوا: قد جزم عبد الرزاق وابن إسحاق أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان 35 عاما وهو المشهور.
نعم، هذه القصة لبناء البيت الحرام، لبناء البيت الحرام يعني بناء الكعبة، وهو الراجح أن أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد وردت بعض الأقوال والروايات على أن الملائكة بنوها قبله، ولكن الراجح والله أعلم أن أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمساعدة ابنه إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا. فالله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا، فكما سمعنا أنه شق عليه في البداية، ولكن الله عز وجل أعانه على ذلك بما أرسل به من الريح الذي حددت مكان البيت، ثم وفق وعين على ذلك في بناء القواعد. فلما تم بناءه، لما تم البناء احتاج إلى مكان هذا الحجر، فلما قال ائتني بحجر ليضعه في هذا المكان، فإذا جبريل يأتيه بالحجر، وقيل أنه من الجنة، وقيل أنه كان أشد بياضا من اللبن، ولكن الذي سودته خطايا بني آدم فالله أعلم. ثم أتاه لما ارتفع البناء، جاء إسماعيل بهذا الحجر المقام قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني عليه، ولذلك جعله الله من الآيات مقام إبراهيم، فهو من الآيات الباقية كما تشاهدون إذا ذهبتم إلى البيت الحرام. فهذا من عجائب قدرة الله عز وجل. وكان هو وإسماعيل يبنون ويدعون الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قالوا: يا رسول الله حدثنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين وضعتني نورا أضاءت له قصور بصرى في الشام. فهذه دعوة إبراهيم التي ذكرها الله في سورة البقرة حينما كان هو وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يدعون الله. وبشرى عيسى هي المذكورة في سورة الصف، لقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما بنوا الكعبة، والسبب في بنائهم لأن الكعبة بدأت تتهدم، وأرادوا أن يبنوها، ولكنهم متخوفين هل يرضى الله وهل يريد الله منا أن نتولى بناءها. وكان كما سمعنا فيه حية تخرج من داخل الكعبة، كانت على بئر في الكعبة يجمع فيها ما يهدى إلى الكعبة من الذهب، وكانت تخرج على جدار الكعبة تتشرق يعني في الشمس، وكان إذا قرب منها أحد خرج لها صوت مخيف، فخافوا أنهم يهدمون الكعبة ثم قد يصيبهم ما لا يريدون. فكما سمعنا أرسل الله طائرا وأخذ هذه الحية، فقالوا: الحمد لله، هذه كفيناها، ولكن من يقدم على هدم الكعبة؟ فقام المغيرة واحد منهم وجاء بالمعول وقال أنا أبدأ، فنقر منها شيئا ثم قالوا نترك إلى الغد، فإن أصيب المغيرة بشيء رددنا ما أخذنا منها كما كان وتركناها، فإن لم يحصل له شيء فهو دليل على أن الله قد رضي منا أن نهدمها ونبنيها. فلما أصبحوا فإذا المغيرة قد غدا إلى عمله، فقاموا كلهم معه يهدمونها حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. فلما أرادوا أن يقلعوا حجرا وجدوا حجارة يقولون كالأسنة وهي القواعد، فلما قلعوا منها واحد خرجت من تحته نار، فخافوا فردوا الحجر إلى مكانه وعرفوا أنه لا سبيل لهم إلى أن يعمقوا بل يضعوها على قواعد إبراهيم. ثم قالوا وتعاهدوا بينهم اتفقوا على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة مالا حرام، لا ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا غيره. عرفوا أن الكعبة بيت الله لا يبنى إلا بمال حلال، فلما جمعوا المال الحلال الذي يمكن أن يبنوه ويدفعوه وينفقوه لبناء الكعبة قصرت بهم النفقة ولم يحصلوا على مال كاف، ولذلك حطموا منها هذا الجزء يسمى الحطيم ويسمى الحجر. لكن كلمة حجر إسماعيل هذه لا أصل لها، حجر الكعبة وليس له اسم يعرف به غير ذلك، إلا أن ما ندري من الذي اقترح هذا الاسم، لكن الصحيح هو يسمى الحطيم لأنهم حطموه يعني قطعوه من الكعبة، ويسمى الحجر لأنهم حجروا عليه وحددوه وقطعوه من الكعبة فحجروا عليه فسمي الحجر. لما تم البناء بقي تركيب الحجر، لما وصل إلى حد الحجر الأسود كما سمعنا هم قبائل يتناحرون ويتقاتلون عند أتفه الأسباب، تقوم الحروب بينهم عند أي خلاف، حتى كاد الأمر إلى أن يصل إلى سفك الدماء، كل قبيلة تريد الشرف في وضع الحجر، ولكن الله أرشدهم بأحدهم قال يا قوم حكموا بينكم أول داخل من هذا الباب، فقالوا نعم، فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم، ففرحوا كلهم جميعا لأنهم يعرفونه ويقدرونه وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، قالوا هذا الأمين هذا الأمير رضينا. فجاء إليهم فقالوا، فقال عليه الصلاة والسلام هلم إلي بثوب، فجاءوا بثوب مثل الشرشف وغيره، فأخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه في وسط الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن ترفع من هذا الثوب بجانب، كلهم اشتركوا يعني من كل قبيلة من كل قبيلة مندوب شارك برفع الثوب حتى وصلوا به إلى حد مكان الحجر، فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه وبناه بنى عليه. فلذلك والحمد لله انقطع النزاع وانفض الخلاف وسلموا من سفك الدماء، وذلك من أول بركاته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، أن كف الله به نزاعا كاد أن يصل إلى سفك الدماء، والله عز وجل جعله منذ أن ولد فهو خير وبركة على من يكون عنده أو يكون له فيه أي علاقة، كما سمعنا في رضاعته يوم كان عند حليمة السعدية وما أنزل الله له من الخير والبركة، وعرفنا كيف اختارته خديجة رضي الله عنها زوجا لها، اصطفته واختارته على غيرها من كبار قريش وأشرافهم الذين كانوا يحرصون عليه، فهو الله عز وجل قد اختاره واصطفاه وأدبه وأحسن تأديبه وعده لأمر عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبحث الرابع عشر من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عقد ابن إسحاق فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رمي الجن بالنجوم قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية، وخبر سواد بن قارب الأزدي السدوسي الكاهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان سواد يقول: إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إسلامه هو ما رواه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهانة أو الاستعانة بالجن في ذلك، كما جاء ذلك في خبره. وفي القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحدث الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعة. يقول: يا ذريح أمر بوجيح، رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. قال: وروى ابن إسحاق في إخبار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا كان من جيران بني عبد الأشهل حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك، فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده جهة مكة واليمن. قال: وروى ابن إسحاق أن بأسباب إسلام ثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد من يهود بني هدل إخوة بني قريظة ما أخبرهم به يهودي يقول له ابن الهيبان: قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين، فقال لهم: إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه، ودعا اليهود إلى اتباعه وألا يسبقهم إليه أحد، وذكر لهم بعض صفاته، فعندما تأكدوا منه يوم حصار قريظة أسلموا. قال في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى جاء إلى المدينة، قال: وجاء في صحيح الأخبار أن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة الحبر اليهودي قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حيث نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من هاتين الخصتين. قال: وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيع العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد، ولا يرى أن يدركه، وكان ينعته للناس لما عرفه عنه من أهل الكتاب. قال: وكان قس بن ساعد الإيادي يقول: أقسم قسما برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أضلكم إبانه وأدرككم أوانه، طوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن أدركه ففارقه. قال: وقال المفسرون أهل السير إن الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، نزلت في اليهود الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج، وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم: إن قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود. قال: قصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك، خاصة قول هرقل لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال: وجاءت الحديث مصرحة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتب نبيا منذ القدم. قد روى الإمام أحمد والترمذي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه كان نبي وآدم بين الروح والجسد.
نعم، هذه الأخبار الروايات التي سمعناها إرهاصات مقدمات لبعثته عليه الصلاة والسلام، سواء من أخبار الكهان أو من أخبار أهل الكتاب الذين يجدون ذلك في التوراة والإنجيل. ولذلك سمعنا القصة السابقة، قصة بحيرة لما أعد طعاما لقريش من أجل أن محمد صلى الله عليه وسلم كان معهم، فلما فرغوا من الطعام ألقى عليه أسئلة ليتأكد بها، لأنه رأى الأوصاف الخلقية كما هي مذكورة عنده، فأراد أن يتأكد مما ذكر من صفات أخرى، فكان يسأله ويخبره عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لعمه: إن لابن أخيك هذا شأن، فانطلق به إلى بلده، فلو علمت اليهود منه ما علمت لا كادوا له كيدا. كذلك أخبار الكهان الذين كانت تأتيهم الشياطين بأخبار السماء أحيانا، إذا استرقوا السمع فيما يخوض بين الملائكة من الكلام، فالكهان كما سمعنا يصدقون مرة بسبب ما يلقى إليهم من خبر السماء، والكاهن لا يؤمن فإنه يكذب 100 كذبة. لكن المقدمات التي ذكرها الكهان عن أخبار بعثته عليه الصلاة والسلام هذه جاءت بإرادة الله عز وجل، فالمقدمات كثيرة. فسواد بن قارب هذا كما سمعنا قصته أيضا، ويروى له أنه في المنام كان يأتيه أناس من الجن أو صاحبه من الجن ويقول: يا سواد بن قارب، عجبت للجن وتحساسها وشدها العيس بأحلاسها، تغدو إلى مكة تبغ الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. وفي الليلة الثانية يقول: عجبت للجن وتكرارها، وشدها العيس بأوكارها، تغدو إلى مكة تبغ الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها. وهكذا صار سبب هذا بقدوم سواد بن قارب وإسلامه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أيضا كانوا كما سمعنا أنه إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج خلاف ونزاع أو قتال يهددونهم ببعث نبي قد أضل زمانه وقرب وقت مبعثه، نؤمن به ونتابعه ونقاتلكم معه حتى نقتلكم قتل عاد وإرم. ولكن كما ذكر الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فيروى أن أناسا من الأوس والخزرج لما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أسلموا وقدموا ليبايعوه على أن يهاجر معه، أولا يبايعوه على الإسلام ثم اتفقوا معه على أن يهاجر إليهم، واتفقوا معه في بيعة العقبة، وكانت مرتين بيعة العقبة، الأولى 12 والثانية 70 أو يزيدون. فقال بعضهم لبعض لما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن وسمعوا كلامه ودعوته إلى الله ونبذ الشرك ونبذ الأصنام، قال بعضهم لبعض يا قوم هذا والله النبي الذي كانت اليهود تهددكم به فلا يسبقونكم. فأسلموا وأطبقوا كلهم على الإسلام واتفقوا وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا هاجر إليهم فسينصرونه ويدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم. فالأخبار في هذا والإرهاصات والمقدمات كثيرة. أيضا حجزت الشياطين من استراق السمع فتعجبت الجن فذهبوا إلى كبيرهم إبليس وقالوا منعنا عن الوصول إلى السماء، فقال ما ذاك إلا لأمر حدث. وذلك يعني يصدقه قوله تعالى وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأن لما سلم السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لأن حرس السماء بالنجوم، فمن حاول منهم استراق السمع أتبع بشهاب فأحرقه من أجل ألا يختلط ما تأتي به الشياطين مع القرآن أو يختلط بالقرآن، فحمى الله السماء حتى يكون الوحي الذي ينزل ليس فيه شك ولا ريب، وأنها كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بل أراد الله بهم ربهم رشدا. فهذه من الأشياء التي كانت بين يدي البعثة. نعم.
قال المبحث 15 التحنث في غار حراء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله عز وجل في غار معروف بغار حراء، وقد حبب الله إليه ذلك، لم يأمره بذلك أحد، فكان يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه، وكان سنه آنذاك 40 سنة، وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنة، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية كما ذكر ابن إسحاق، ويطعم من جاءه من المساكين، وإذا قضى جواره من شهره هذا كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة. قال قد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة، هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم، وهو الأشبه والأقوى. قال المبحث 16 من إرهاصات النبوة قبيل البعثة. قالت عائشة رضي الله عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وفي غار حراء. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وروي أن ملكين أتياه وفي بعض بطحاء مكة، فقال أحدهما للآخر: زنه برجل، فوزنه، فراجح به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم، ثم قال له: لو وزنته بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه، فشقه، ثم أخرج منه فعم حظ الشيطان، ثم أخرج منه فعم حظ الشيطان وعلق الدم فطرحها. فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، ففعل، ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه. ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه، ففعل، وجعل الخاتم بين كتفيه، ثم وليا عنه وكأنما يعاين الأمر معاينة. قال: وروي أنه خرج من عند خديجة رضي الله عنها ثم عاد فأخبرها أنه رأى بطنه قد شق، ثم طهر وغسل، ثم عيد كما كان، فقالت: هذا والله خير، فأبشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسعزره وأنصره وأؤمن به. ثم قال: نزول الوحي. قال: فجأه أمين الوحي الرسول عليه الصلاة فجأ أمين الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام لأول مرة في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من العام 40 لميلاده صلى الله عليه وسلم، بينما كان يتحنث بغار حراء، وقال له: اقرأ. قال في الحديث: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله: ما لم يعلم. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أي الكل الذي لا يستقل بأمره، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا أخي ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجية هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وندركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. قال: أما الخبر الذي أورده ابن إسحاق عن كيفية بدء الوحي، والذي قال فيه: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. فيخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، الذي فيه تصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة، وأن الرؤية الصادقة كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي، وقد يمكن الجمع بين الحديثين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم وعبؤها ثقيل والبشر ضعيف. قال وقال ابن كثير بما قال السهيلي ثم زاد قد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة. قال وقال في مكان آخر واحتمل أن هذا المنام كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلة إذ، ويحتمل أنه كان بعده بمدة، والله أعلم.
هذا الكلام على كل حال كما سمعنا ليس هناك زيادة عما ذكر، لأن الأخبار والأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا أنها كما نقلها عن مصادر إن شاء الله أنها صحيحة، فهذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استعد بتوفيق الله وتوجيهه له من ما أراه الله في المنام ثم ما بدأ به من التعبد والانعزال عن الناس لا سيما في أيام معينة، وكذلك قصة الملكين، فكونه يقول زنه بألف من أمته فوزنهم دليل على أنه سيكون له أمة، والحجر الذي يسلم عليه أيضا، ثم إخبار ورقة لما أنه قص عليه ما رأى قال نعم إن هذا هو الناموس، يعني الملك الذي كان يأتي لموسى وعيسى فهذا هو، ثم قال لخديجة إنه سيكون نبي هذه الأمة، فيا ليتني أكون حيا فأنصره حينما يخرجه قومه، فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي، لأن الله كما ذكر رب عز وجل في قصص الأنبياء مع أممهم وما حصل لهم من التكذيب والأذى ومنهم من قتل، وهذا هو الواقع كما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش مما سيأتي ذكره وبيانه سواء في مكة قبل أن تبدأ الحروب والمغازي والغزوات أو بعدما بدأت الحروب والوقائع في الغزوات والحروب التي لا تخفى. فالمهم أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة ورحمهم لما انهمكوا بالشرك وأظلمت الدنيا ونسي الدين، فما كان في ذلك الوقت إلا أهل الكتاب من هداه الله ثابت على دينه، وربما بعض الأشخاص الذين ما تعجبهم طريقة العرب في عبادة الأوثان والأصنام، يشمئز الإنسان العاقل الفاهم اللبيب الذي وفقه الله يشمئز من كونه يأتي لحجر يتمسح به ويركع له ويسجد له وهو يعرف أنه لا ينفعه بشيء، فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حماه الله، ما سجد لصنم ولا مسح على صنم منذ أن ولد حتى بعث، ولذلك قال لبحيرة لا تسألني باللات والعزى فما أبغضت شيئا بغضي لها، فلما أن الله عز وجل أراد أن يبعثه وكان يتعبد في غار حراء كما سمعنا. جاءه الملك جبريل عليه السلام فضمه ضما شديدا يقول حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسله يعني تركه فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ لأنه أميا عليه الصلاة ما كان لا يقرأ ولا يكتب، فضمه الثانية والثالثة ثم قال له لأنه الآن مستعد للحفظ والتلقي، فأقرأه هذه الآيات، وهي ولذلك يقولون نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، فأول ما بدأت النبوة بهذه الآيات من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم إنسان ما لم يعلم. وفي ولما أنه حصل هذا الشيء وفارقه جبريل عليه السلام انطلق إلى خديجة وقلبه يرجف من شدة الخوف، فدخل عليها وهو يقول إني قد خفت على نفسي، وقص عليها ما حصل. قالت كلا يا ابن أخي والله لن يخزيك الله أبدا، وأثنت عليه بما سمعتم من الصفات الحميدة، إنك تقرأ الضيف، تقرأ الضيف يعني تكرم الضيف، وتحمل الكل يعني الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه تعينه، وتصل الرحم، وهذه من الصفات الحميدة كما هو معروف أن الله رباه على أحسن الصفات وأفضل الأخلاق. ثم بقي 3 سنين كما ذكروا المؤرخون، ثم جاءه الملك مرة ثانية يقول أنه خرج من الغار يريد أهله، فإذا هو بمناد يناديه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفع رأسه إلى السماء فإذا جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض، ثم تحير ما استطاع أن يتعدى حتى أن خديجة أرسلت في طلبه والبحث عنه في فجاج مكة، وخافت عليه لأنه طال وقوفه، ثم انطلق بعد ذلك لما أن جبريل قال له هذا الكلام، انطلق إلى أهله ثم قال زملوني زملوني، أو قال دثروني دثروني، وكان خائف عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه جبريل بهذه الآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ولذلك يقولون نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فهذه أول الأمر بالتبليغ، فمن ذلك الحين بدأ يدعو الناس إلى الإسلام، وأول من أسلم به خديجة رضي الله عنها، ثم أبو بكر، ثم علي، ثم غلامه زيد، وهكذا تتابعوا حسب توفيق الله لهم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن قومه شهرا في السنة، هل يؤخذ منه استحباب وأنه واجب على المسلم أن يبتعد عن أماكن أهل الفسق والمجون؟
على كل حال أن البعد عن أهل الفسق والمجون هذا واجب على المسلم، على أن لا يعتزل الناس فيبعد عن الاختلاط بهم والصلاة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما دام له استطاعة وعلم بذلك، لكنه لا يجالس الفساق والمجرمين، هذا واجب على المسلم أنه يختار الجلساء الصالحين، ولكن لا ينعزل بحيث أنه ينحرم هو من التعبد وحضور جماعات ويحرم الناس من التوجيه والأمر والنهي والتعليم، هذا واجب. لا تصاحب إلا مؤمن. نعم.
يقول السائل: هل ورد أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان يأنف من الأصنام ولا يسجد لها؟
ظاهر أن هذا الكلام له أصل، لكن هل هو ثابت أم لا فالعلم عند الله. إنما أبو بكر رضي الله عنه معروف أنه أسبق الناس، أسبق الرجال البالغين الأحرار أسبقهم للإسلام، ما سبقه أحد، هذا دليل على أنه ما كان مقتنع في الأصنام وما كان عليه قومه من حالة الشرك.
يقول السائل: من كان عليه كفارة شهرين متتابعين، هل إذا كان الشهر 29 يوما يجزئه ذلك أم لابد أن يكون الشهر 30 يوما؟
إذا كان يعلم ذلك عن طريق الأهلة يكفي، أما التقويم لا، لأنك ما تدري هل الشهر فعلا 29 أم لا. فإن كان عندك يقين حسب الهلال أنه 29 فنعم يكفيك. وأنا سمعت أنهم من هذه السنة صاروا يتحرون الهلال من شهر محرم، ولذلك أعلنوا دخوله في ليلة الجمعة. فإذا استطعت أن تعلم ذلك كل شهر فالكلام على الأهلة، هو الواجب العمل بها سواء صار 29 أو 30. أما إذا لم تعلم ذلك عن طريق الأهلة فلا بد أن تعمل بالثلاثين.
يقول السائل: هل يجوز استعمال أو جلد الخنزير بأن يكون لبسا أو نعلا؟
لا أبدا، لا يحل من الخنزير شيء، لا جلد ولا نعلا ولا غيره. الخنزير كله نجس ولا يمكن تطهيره مهما عمل به، إنما الذي يطهر بالدباغ هو جلد الميتة إذا كانت في الأصل حلال من الإبل والبقرة وغيره. أما الأشياء المحرمات فلا يحل منها شيء ولا يطهر بلبغ ولا غيره، ومن أخبثها الخنزير.
يقول السائل: متى يدرك أو تدرك تكبيرة الإحرام؟
ما لم يشرع الإمام بالقراءة فإنك تكون قد أدركتك تكبيرة الإحرام.
يقول السائل: هل السلام على الرجل يكفي بالإشارة أم لابد أن تكون مصافحة؟
أما السنة معروف أنها المصافحة، هذا السنة. الإشارة لا ينبغي أن نعملها إلا لأسباب، لو كنت تصلي ثم مر بك إنسان وسلم تشير إليه كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. أما ما دام ليس لك عذر فالواجب السلام والمصافحة، هذا هو. إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر.
يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
هذا الظاهر أنه حدث حصل فيه حديثان فيما يحضرني أنه أنها ضعيفة، لكن بما يعني أنها ذكرت يقول بعض العلماء أنه لا ينكر على من فعل، ولكن لا ينبغي لنا أن نحافظ عليه أو نتخذه سنة لأنه لم يثبت ذلك قطعيا، فهو إن فعله في بعض الأحيان فلا بأس به.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
اللهم صل.